الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة خلقه وفعله هو الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق ياسم التراب سبحانه الواحد الأحد الماجد المتسبب بالتوحيد والتمجيد ليس لنا مثل ولا جيد هو المبدي المعيد الفعال لما يريد سبحانه جل عن إخراج الصاحبة والولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد أيها الأحبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد اليوم الجمع المبارك حياكم الله جميعا في هذا اليوم المبارك فزتم وطاب ممشاكم وتجولتم من الجنة منزلا وحيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة وجمعني الله واياكم في دار كرامته ومستقر رحمته انه ولي ذلك والقادر عليه احبتي في الله اجمل شيء في هذه الدنيا ان يستعملك الله عز وجل في طاعته والشعور ان الله عز وجل يستعملك في طاعته احساس رائع يتملكك حتى انك لتكاد تشعر ان يدا حانيه بل تقدك لتدير وجهك وتلفت نظرك الى ما يرضي ربك وتشعر بهذه اليد تمسك بيدك بحلو بالغ فيه قوه لتقودك وترفعك الى عبادات وطاعات وضرورات لم تكن لك على ذلك وتستشعر هذه اليد حاميه قويه دافئه في ظهرك تمنعك من التراجع وتدفعك الى التقدم تمنعك من السقوط وتشعرك انك مسنود سبحان الملك والله انه لشعور غريب وما ذاق الحلم احساس الانسان انه مدفوع بفعل الخير مشغول به ولك ان تقارن بين هذا الانسان وبين اخر كلما اتجه الى طاعه تعثرت عليه وصرف عنها قال ابن القيم عليه رحمه الله اذا اصبح العبد وامسى وفي تهمه الى الله تحمل الله سبحانه وتعالى حوائجه كلها وحمل عنه كل ما اهمه وكرر قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته واذا اصبح وامسى والدنيا همومه حمله الله همومها وهمومها وانكدها ووكله الى نفسه وما نحن ايها الاحبه وهل نحن معه بعينيه لنشر وتحفيظ وتعليم القرآن الكريم؟ قد توجهت إلينا يد حاليا لتدير وجهنا وتلفت نظرنا إلى ما يبدو لنا من خلال محاضرات بعنوان تلقي القرآن الكريم عبر الوصول مسمومه وضوابطه. فنحن أسرة الإدارة وأسرة التدريس والطلاب ومعنا قائد هذه الكوكبة المشرقة والمرجع العلمي لنا سماحة الوالد الدكتور أحمد النعطراوي شيخ عموم المطارق المصرية. متى الله بعلمه ونفع به هذه الأمة. أستاذ أصحاب المشايخ والفضيلة الدكتور علي محمد صديق النحاس والشيخ سيد عبد الرحيم حفظ الله الجميع. وها نحن أيها الأحبة في يوم قد رحل فيه العلم إلينا، وكان الأولى أن نرحل نحن إليه. فإذا بفضيلة الدكتور أيمن ابن رشدي ابن سويد كوكبة دمشق وحبيب القلب قد لبى الدعوة لإدارة المعهد ولم يتردد بل وتجسم المشقة لتيسير اللقاء لكي يسعدنا بهذه المحاضرة. فأهلا بحبيب اشتاقت له العيون، فوالله إني أنتظره كما تنتظرون وأشتاق إليه كما تشتاقون. وقبل أن نبدأ مع ترحيب فضيلة الإمام الشيخ الدكتور المعصراوي شيخ عموم المطارق المصرية جزاه الله خيرا فليتفضل المشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
وأهلا بكم في دار القرآن
التي يشرف عليها اخ كريم رجل فاضل ان شاء الله نحضر على خير ان شاء الله حتى اول مره هنا ولكن سمعت فعلا وللقران رجال وهذا الرجل انا اول مره اتكي به ولكن ربنا يعني لا اقول الا ان اسال الله تعالى ان يجيب علي هذا الخير وهذا الفضل وان يفخره ويستعمله لخدمه كتابه حتى يكون ان شاء الله من اهل القران العادي الى بك ويجزي على يديه خير كثير. فانتم تعلمون ان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قال خيركم من تعلم القران وعلمه فخير الامه على الاطلاق هم اهل القران الذين يعلمون الناس الخير وكذلك خير الناس من يتعلم بالقران فالخيريه موجوده من يعلم من يتعلم ومن لا يذكر الناس لا يذكر الله فانتم عم نذكره انه كان سببا في مقابلتكم وفي حضور هذا المكان لمقابله احد كريم الفاضل وهو الشيخ المحقق الداعيه للقران هو الدعوه للاسلام المتعدده من انواع ومن اعظم الدعوه الى القران وطريق القران. وهذا الرجل الفاضل المحقق المدقق حقيقه الشيخ الدكتور ايمن سويد له ايادي بيضاء على هذا الطريق وهو طريق القران فهو يقوم بنشر القران بروايات كما ترون وتشاهدون على قناه اقرا وغيرها. فهذا الرجل حقيقه رايته كثيرا من خلال القنوات الفضائيه، انا اول مره التقي به وما جاء لي الا انه عزيز علي جدا انا تكلمت معه في التليفون وما رايت. وكما قلت لكم اني ما نمت كنت في الاسكندريه الثلاث والاربع والخميس من اجل القران برضه وما نمت والله لكن شفت الفجر فالفجر وما نمت لان بعض طلب اقراء قران ولكن كان حتما علي ان احضر الى هنا لتقييم وتكريم هذا الرجل له هذا حقيقه حقق علينا وخاصه ان من يختم القران لابد ان يفهم ويحترم ويوقف. والشيخ ايمن دكتور ايمن مجال واسع في هذا المجال يعني قد اهدى الي بعض الكتب التي قام بتحقيقها كتب قراءات وهذه الكتب من خلال قراءات لها تنمو عن دعم الصراع وعلم هذا الرجل بهذا العلم المتراك. وانا احب ان اتكلم في وجهي كثيرا لان هذا يعني مش عاوز اروح اكثر لان من حق المسلم الا يتكلم في حق الرجل فيه الا لما يريح قلبك. وانا لو تكلمت واثنيت عليه كثيرا ربما يكون كلامي يعني يضايق غلط فانا ادعو له كثيرا حقيقه والله في عن ظاهر قلب ايضا ان هذا الرجل كثيرا من الناس الذين يقابلونني في مجال القران يتعلمون على يديه الكثير والكثير من خلال لقاءات في روايه وصف وروايه حفظ حتى ان كثيرا من المسلمين على مستوى العالم الاوروبي والامريكي يشاهدون باللبنان وينتفعون به. فوجدت قرر طيب للدكتور ايمن من خلال زيارتي لاوروبا وملك كثيرا ما يتعلق به الناس حتى مثل ابيك عبد الخليل يمكن فرد شعب وجاءت سيره الرجل فوجدت ان النفع العام نفعه قد عم بلادا كثيره حتى خارج البلاد كما قلت بلاد عربيه فان كان يدل على اخلاصه ولم تكفي على الله. ولاتمنى ان يثبت الله قدمي على هذا الطريق طريق الحق والنور وان ينفع به الاخوه المسلمين منهم والقائمين على القران وتعليم القران ان يعم النفع به على مدى عمر المدين وأن يطيل في عمره وأن يجعل عمله هذا في في ميزان حسناته، وأن يحشرنا وإياه تحت راية القرآن، وأن ينفعنا بالقرآن في الدنيا وفي الآخرة، ويجمعنا جميعا وإياكم في ظلال القرآن، ولا يحرمنا من شفاعة القرآن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الامتحان. وحقيقة كان يرجو من أجل سماعكم المحاضرة، ولكن ويعلم الله أني صادق أن عندي لقاء من 3 أسابيع النهاردة بعد الجمعة، وجئت لهذا الرجل بروحي بلد والله، فسامحني أنا كان بودي أن أنا أجلس معك لا حاجة وأقوم بواجب، لكن وأهلا بالإخوة الكرام فسامحنا أن قصرت معك، ولكن والله لك زيارة خاصة عندي إن شاء الله دعوة خاصة. وأهلا بالإخوة الكرام برضو إن شاء الله يكون لي معكم لقاء إن شاء الله أتكم علينا إن شاء الله. فأهلا بكم وأهلا بفضيلة الشيخ أيمن هذا الرجل المحقق المدقق، أسأل الله أن ينفع بك وأن تكون هذه المحاضرة إن شاء الله فيها خير كثير لكم وتنتفعون بما تسمعون، وأن يعم به النفع كما قلت وينفعكم بما تسمعون، وينفعكم بالأخ الشيخ سيد مختار العصر، ويجعلنا جميعا من أهله أهل الله أهل القرآن أهل الله خاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلا شئت. اللهم لا تهم على ما تهم على المقصود ربنا من بعده تصرفا مباركا ميمونا معصوما ولا بدعة فينا ولا معنى ولا منا شقيا ولا محروما ولا خلود برحمتك يا رب العالمين. اللهم بارك في اخواننا هؤلاء اجمعين. اللهم طهر قلوبنا لكل وقت وعلم عن مشاهدته وادم علينا نعمة القران العظيم تعلما وتعليما الى ان نلقاكم الصراط العامة الهنا مولانا رب العالمين. اطلق السنتنا بتلاوة القران وارزقنا تلاوة صحيحة بتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القران العظيم. انك على ما تشاء قدير وبالجاه جدير قدير على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم. ما استطيع ان اقول سعادتي ولا فقط في بالي والله في يوم من الايام ان ادرس الى اخواني الكرام في مصر. اما قول اخي الشيخ سيد ان علم جاءنا لا ياتي ما جاءكم وانما عاد اليكم فانه من هنا خرج. العلم خرج من مصر وعاد الى مصر. وان كنت قد تعلمت او تعلم من شيوخي فقد تعلموا من شيوخي من هذه الحقيقه التاريخيه. فليرضى من يرضى وليسخط من يسخط. اهل مصر لهم فضل على الامه الاسلاميه كلها. ولا اتكلم عن فتره زمنيه معينه وانما اتكلم عن كل العصور. حتى شيوخ الشام قال لي يعني ان الجزر يعني في احد ثالث موبايل فالشاهد ان شيوخ الاقراء على مر العصور اما انهم مصريون او درسوا على مشايخهم او المهم لابد ان يكون لهم صله بشيوخ الاقراء في مصر. فهذا البلد بلد مبارك على مر العصور منذ ان رحل عثمان بن سعيد. مين اكثر من سعيد؟ هل تعرف عثمان بن سعيد؟ وش منذ ان رحل الشيخ عثمان بن سعيد اللي هو وش رحمه الله الى المدينه المنوره وقرأ على نافع رحمه الله وعاد ونشر القران. منذ ذلك الزمان لم يخرج القران من هذا البلاد ابدا وانما دائما كان لها اضطراب لها خطوه الثوري بين بلاد المسلمين. فالعلم يا اخي الشيخ سيد منكم واليكم ولم ياتي اليكم الله يسلمكم ويحفظكم. اما انا فانا طويل وان كان عندي شيء فمن شيوخي. يعني هذا السلف ما فيه ذكر للشيخ وانما هو موصل. فان نقلت معلومه اليكم او الى غيركم فوالله ما انا الا مثل هذا السلف الذي يوصل وليس عند الشيخ. هو ليس في شيء وانما يوصل من مكان الى مكان. هذا كل ما في الامر. فجد الله اشياء على مر العصور عما كل خير الذين فرقوا اعمارهم واوقاتهم في تعلم العلوم الشرعيه وتعليمها للامه. طبعا العلوم الشرعيه كما تعلمون لاكوان كثيره ولكن اسسها واساسها القران العظيم فهو محور العلوم كلها وهو النص الاقدس عندنا نحن المسلمين. ليس عندنا اقدس من كتاب الله عز وجل. وهذا الكتاب المعظم الذي انزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل اكثر من 14 قرنا هذا الكتاب تارة يعبر الله تعالى عنه بقوله كتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه وإنه لكتاب عزيز. وأحيانا يعبر عنه بالقرآن فيقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإن قال كتاب فمراده النص المكتوب وإن قال القرآن فمراده النص المنطوق وعندما نتكلم عن علم التجويد فإننا نتكلم عن النص المنطوق، لأن القرآن العظيم ليس كبقية الكتب. نحن ننزل إلى المكتبة نشتري الكتاب نعود إلى البيت نقرأ. القرآن ليس كذلك. القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة بطريقين، بلغهم إياه مكتوبا وبلغهم إياه منطوقا. فكان لما ينزل عليه المقطع عند القرآن العظيم لما ينفض الوحي يدعو من حضره من الكتبة، أحيانا ثلاثة أحيانا خمسة أحيانا أربعة حتى الموجودين. وأنتم تعلمون أن الكتبة في العرب خلائل، لأن العرب كان أمة أمية، فيدعو من حضره من الكتبة فيكتبون بين يديه صلى الله عليه وسلم، وينفض المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم راض عن تلك القطع التي كتبت بين يديه. يعني اقل ما يقال في هذا القطع انها سنه تقريريه، هذا اقل ما يقال. ولو كان فيها ثمه اي خطا او زياده او نقصان لنبدا الوحي مباشره، لان هذا ان كان على سبيل الخطا. اما ان كان على سبيل العنف فالامر اشد. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذت منه باليمين. يمين مين؟ يمين الكاتب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضي والصحابة الكثرة يكتبون، فلو تعمد أحدهم الخطأ على طول ربي قال: لم تقول علينا بعض الأقاويل. شوفوا كلمة بعض الأقاويل، يعني ولو حد لأخذت منه باليمين ثم لقطعني بالوكيل قيل الوكيل عرقهم في الرقبة وقيل هو من نياط القلب. المهم أن قطع هذا العرق يؤدي إلى الموت. وأنتم تعلمون أن القرآن العظيم حرف من قبل نزوله إلى الأرض، وكلنا يقرأ سورة الجن، وكيف أن الله عز وجل قال على لسانهم: وأنا كنا نأخذ منها السماء مقاعد للسماء وقمنا شفاف، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت. شوفوا كلمة ملئت، يعني مو على الطرفين مثلا احنا نجد الرؤساء والملوك لما يمشون يقعدوا لهم عساكر على الطرفين، هنا السماء ملئت حرسا شديدا اوصاف غريبه. ملئ حرسا، والحرس شو صفته؟ شديدا شكرا وشكرا. قالوا ان كنا ناخذ منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهاب الله. فلذلك قالوا: وانا لا ندري الشر اريد بمن في الارض ان ارجو. اذا العنايه بالقران العظيم بدات من قبل نزوله الى الارض، ثم نزل على جبريل عليه السلام على قدم نبينا صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا الى هذه الناحيه، يعني الوحي اخواني الوحي كيفيه لا يعرفها حق المعرفه الا من عاناها صلى الله عليه وسلم. هو الذي يعرف. نحن نعرف ان الوحي هو اتصال بين ملك نوراني وبشر له روح وجسد. كيف يتم هذا الاتصال؟ حقيقه هذا الاتصال لا يعرفه الا من عاناه. فلذلك يثبت الله قال: احيانا ياتيني مثل صلصله الجمر، واحيانا ياتيني على شكل رجل فاكلمه ويكلمه. ووصفوه صلى الله عليه وسلم انه كان يتفصل عرقا، يعني العرق ينفر من وجهه ومن جبينه الشريف صلى الله عليه وسلم في الليله البارده من شده الوحي. والمولى عز وجل يقول: انا بنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا جبريل عليه السلام لما كان ينزل كان ينزل على إيه؟ كان ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كيف ما يأتي سيدنا جبريل عليه السلام كان ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. قل: من كان عدوا لجبريل فإنه إليه يا شباب نزله على قلبك، مو على ذهنك،
ولكن نحن بالنسبة لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تلقى القرآن العظيم بالوحي ثم لقنه للصحابة. كيف لقنه للصحابة؟ قال لهم معنى أحاول زي ما أنا مكتوب في درس أو شيء لكن شغل الأمور الدينية هنا خليكم حتى ما يشوفكم المعنى. فنحن إذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق والصحابة يسمعون بأي شيء كان ينطق صلى الله عليه وسلم بفمه الشريف وبأي شيء كان يسمع الصحابة بآذانهم رضوان الله تعالى عليهم الأمر سهل. لكن هو بأبي وأمي لما كان يتلقى كان يتلقاه بشدة لأنه ما كان ينزل على فمه وإنما كان ينزل على ضده الشريف فينزل بظاهره وباطنه ومعانيه ورسمه وألفاظه وحروفه السبعة وكل ما يتعلق بأسراره وأنواره. والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أمر بتبليغه من ذلك ويسكت عن ما أمر من السكوت بذلك. فنحن في فريق تلقي النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا بأبي وأمي. شو قال في سورة النحل؟
قل نزله
روح القدس قل نزله روح القدس لربك بالحق لي في الحلقات اللي شو
هاي
الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك على فإذا دائما لما يتكلم عن نزول القرآن من جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نزوله على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فنحن يا إخواني جاءنا القرآن فهما سمعناه هكذا جميلا بآذاننا لكن ما الذي عانى ما الذي عانى وسعنا في الإنذار الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو العرب كما تعلمون في زمن النبوة يعني يتكلمون بالكبر أنتم الآن تتكلمون بجنة القاهرية تقريبا أعجبكم أو فهل أحد أعجبكم هذه الجنة بقواعد ولا تسموها هاجبة من الآباء والأمهات والبيوت؟ هل تحتاجون إلى أن يقول لكم إذا أردت أن تمشي فقل كذا وإذا أردت أن تسجد فقل كذا؟ تتكلمون هكذا كما كذلك كان العرب في زمن النبوة كما قال الشاعر ولست نحويا يلوك لسانه ولكن سدي سدي اقول فاريد يعني تتكلم العربي وهكذا ثم تحاتي المثلون يتوهمون ماذا اراد لكذا وهل يجمع كذا على كذا وهل هذا فعل لفاعل محدود تقصيره وما غير ذلك. اما العربي ما بهم هذا الموضوع يتكلم لانه يتكلم بلغته. بقي له هكذا الى ان اخر عهد الخلفاء الراشدين بدا يدخل في الاسلام باعداد كبيره من العالم والعجم اما ان الحروف التي نزل بها القران قد يكون بعضها موجودا عندهم كالباء والميم واللام والدال مثلا لكن بعض الحروف ما هي موجوده فلذلك يحاولون ان يعني ياتوا باقرب ما يكون اليها. يعني الانسان ليس في لغته حرف هذا الصوت الذي كلنا يتكلم به منذ ان كنا صغارا ما نجد معاناه في درجه حرف الحرف. لكن الشعوب الاخرى التي ليس عندها حال عندما ياتون ليتعلموا القران العظيم يجدون صعوبه فيبحثون عن اقرب صوت يناسب السنتهم فيحولون الحال الى الهاء فتجد من الشعوب من يحولها الى الهاء فيقول الرحمن الرحيم ومنه من يحولها الى الخاء فيقول الرحمن الرحيم. الا تسمعون ذلك من بعض اخواننا اليونان مثلا او الاهليه الجهاد يحولونها الى خاء يا حبيبي شنو يقولوا يا حبيبي. اذا لما حدث هذا خشي فاتتنا العلماء على المعاني التي ابادها الله سبحانه وتعالى لانه كما تعلمون القران العظيم سور هذه الامه وهو الكتاب الخاتم إن تغير أو تحرر فليس ثمة كتاب بعده بصحيح. لذلك كانت المحافظة عليه لازمة تتكفل الله بها ولم يكنها كما فعلت على ما فعلت في الكتب السابقة وكلها إلى أصحابها من تلك الأمة فضيعها. أما هذا الكتاب باعتبار أنه الخاتم ولو تغير ليس ثمة تصحيحا بعده تكفل المولى الجليل سبحانه وتعالى بحبه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن هذا الحفظ يا أخوان من خلال القرون الماضية كان من خلال بشر أمثالنا، كان الله تعالى ينتقيهم ويصطفيهم فيكون هذا الحفظ من خلالهم من أجل المحافظة على القرآن العظيم. بدأت تظهر علوم ما كانت موجودة كما قلنا بالطريقة العربية تتجهون هذا، لكن لما دخل بيروت العرب بدأ يتأثر به الأولاد العرب الصغار. مرة كان أبو الأكبر الجعلي والدنيا لي رفعت الجسم ورأسها إلى السماء فقالت يا أبتي ما أجمل السماء، فقال لها أبوها نجومها. ماذا قال؟ نجومها. هي ماذا قال؟ ما أجمل السماء. فظنها أبوها أنها تستفهم وأنها في كلامها ما الذي للاستفهام، فلما انتبهت أن أباها لم يجد بهما ترى به قالت يا أبتي إنما أتعجب، فقال إذا يا بني فافتحي فاتي. فافتحي فاتي شو يعني؟ قل ما أجمل ما أجمل السماء. هذه ما أفعله أفعله الذي تدرسونها في المحطات ما أجمل السماء. أما ما أجمل السماء هذا شو صار؟ تفهم درس الخلق في فدرسة يدخل وتعلمون كل تفصل صدر ذلك الرجل الذي سمعه أو أدر أيضا الذي قرأ وأدام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين الآية الكريمة ورسوله يعني ورسوله بريء من المشركين. فالقارئ ذلك اعتبار انه غير عربي شو قال؟ من الله غير المشركين ورسوله. فشو صار معنا استقبال عبد؟ ان الله غير المشركين وغريب كمان من مين؟ من الرسول القارئ ابو الاسود يقول قص شعره يعني وقف شعره وقال حاشا ان يتبرأ الله من رسوله. وكان سيدنا علي رضي الله عنه قد قرر انه ان يضع شيئا من القواعد ينحو الناس نحوها، من وراء جاءت كلمة النحو، بعض لنا قواعد ينحو الناس نحوها بمعنى يعني يقيسون عليها ما شابهها. فكان اعتذر فلما سمع ذلك الكلام اتى سيدنا العلي وقال قد اجبتك بما قلت. بشاب فطن يجيب الكتاب. فجاءه بشاب اظن الفقير شيء وأجلس الرؤى الرسول فقال سأحترق وأنت تنقض المصحف إذا رأيتني فتحت فمي يعني الحق مرسول فضع نقطة حمراء فوق الحق وإذا رأيتني ضممت شفتي فضع نقطة أمام أو قدام الحق وإن رأيتني خفضت فمي كثرة يعني فضع نقطة حمراء تحت الحمد. فإن كان هناك تنوين فضع نقطة تنوين. هكذا بدأت الفتحة والضمة والكسرة في الظهور للوجود على شكل نقط حمراء. لو بيسر لكم أن تطلعوا على بعض الصور للمصفوفات السليمة في القرن الأول والثاني الهجري تجدون هذه النقاط الحمراء التي بدأت الفتحة والضمة والكسرة تظهر على شكلها. بعد ذلك نشأ نقص الإعجام اللي هو الإعجام إيش؟ يعني بدأت الناس تطلب ذلك الكتاب لا زلت فيه واحد طالب أن يقرأ ويقال إنه محمد رحمه الله لما كان صغيرا أحد القراء السبعة عم يقرأ من المصحف ما في ذلك الكتاب لا ريب شو قرأ لا ريب لا زلت فيه شو جاب شو جاب البيت للكتاب ما كان من هذا اليوم هذا الإيه؟ اللحن يسمونه اللحن او الخطأ او التفصيل. فلذلك ايضا علماؤنا صاروا اخترعوا ما يسمى بنقص الاعجام. نقص الاعجام هو النقص الذي يفرق بين الحروف المتماثلة في الخط فتركوا الدال ونقضوا الزال وتركوا الراء ونقضوا الزال وتركوا السين ونقضوا الشين. لماذا ثلاث نقاط؟ لأنه لكل سن نقطة. السين تعلمون بأن لها ثلاثة أسنان فلكل سن نقطة. شو صار المجموع؟
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
الضاد والضاد والضاء والضاء هذه أربعة والذي يسمونه الثانية ولا لا أحد الأضباط كان شكلها في الخط واحدا عبارة عن هذا شكل كأنه يعني مثل مرتضي تقريبا وفي آخر المرتضي تن في آخر المرتضي تن والأربعة في الخط واحدة ففرقوا بين الضاد والضاد من جهة وبين الضاء والضاء من جهة بأن طولوا السن في الطاء والضاء طول السن فطاء له يسمى العلامة طائر وأطول الصاء والضاء غير تطويل لذلك السن ثم فرقوا بين الطاء والضاء بأن نقطوا مين؟ الضاء وفرقوا بين الطاء والضاء بأن نقطوا مين؟ الضاء فصار للأحوال الأربعة أربع هو انتبهتم؟ لماذا تخلص علماؤنا من ما يسمى التصديق الكتابي لمن لم يتلقى عن شيء ولا بد من التلقي عن الكتاب لان حرب القران لا تؤخذ من القران كما اثبت ان في الخط يا شباب الاسلام ولم ترى كيف فعل خطنا واحد خطنا واحد الم ترى كيف الاسلام فمن الذي يوقفني لان هذه تقرا الاسلامي وتلك تقرا الم هذا لا بد من كتاب موقف موصول السند لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يوقفني على حقيقه هذا اللفظ فاذا هذه الزيادات علماؤنا كانوا يزيدونها بانوان اخرى غير اللون الاسود اللون الاسود كان يثبت في عقد النبوه جسم الحق الذي كتب بين يدي رسول الله فلما ارادوا ان يزيدوا حتى لا يملكوا ما هو لبعيد بما هو اجتهاد من العلماء كان يضعونه في بألوان أخرى كالحمرة والصفرة أحيانا يستعملون الحمرة وأحيانا يستعملون اللون الأصفر في الكبر لكن مع مرور الأيام والإشارة الصغراء وكذا ثم أضافا يسمونها كلها النقاط والفتحة والضمة والكبر والحمر الأسود هذه كلها من زيادات العلماء ليست من أصل الكتابة أصل الكتابة جسم الحق فقط ليس هذا موضوع لقائنا اليوم سبحان الله ما ادري اذا كان هذا الموضوع انا يعني عندي بحث كنت اريد ان اذكره لكم سببه الله يسلمكم هو ما يمر في هذا العصر ولذلك حمد ومنا من اقبال امه الاسلام على كتاب الايه انا يا اخواني اسمي هذا العصر الذي نعيشه انا واسم العصر الذهبي في القران العصر الذهبي في القران هذا الإقرار الذي تجدونه من أمة الإسلام على كتاب الله لم يعرف في التاريخ ولذلك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد الله يحفظها هذه النعمة ويحفظها من الزوال ويجعل لنا فيها تبقى عند الخدمة وتبقى الخدمة إن شاء الله تعالى لكن يا إخواني أتعلم هذه النهضة القرآنية وهذا الإسلام أقبل شباب الأمة بل وشاباتها أيضا على حفظ القرآن العظيم دائما في حضورهم على تلقي القرآن العظيم وتجويده وتلقيه عن أئمته ولكثرة الطلب صار يتصدى التعليم لديك أجر تماما لو أن عندنا لا سمح الله ولا قدر مرضى كثيرون في عندنا ثلاثة أطباء ما يكفي فتجد ان الترجي ان يفتي وفلان يفتي وفلان يقول اعطوه كذا وفلان استعملت الدواء فلان والله كفل الصوت من يسمع مني وكل الذي لماذا يستند في عدد الاطباء كذلك في هذه النظره القرانيه المباركه صار يعني حاجه الامه تجعلهم يقرؤون على فلان وعلى فلانه وعلى فلان فلان وفلانه احيانا يكون يعني بضاعتهم محدوده بضاعتهم عندهم شيء لكن ما عندهم كل شيء مثلا انا في بكره مثال يا اخوان علم النحو معروف علم النحو علم يضبط حركات الحرف الاخير من الكلام تتغير حركه الحرف الاخير من الكلمه بتغير موضعها في الجمله قال الله إن الله ها بسم الله هي
فحدد الحرف الخفيف تتغير بتغير موضعها النجمة. مثلا عندي هل شوف موضعها لكن يعني هل جل العضلات في مثل جل العضلات هل المعنى الفاعل والفاعل والمقصد والشرار هل يتعمق حتى المعنى الصفة والموصوف والجار والمجرور والحال والكذا هل يتعلم التمييز ولا يتعلم منصوب اسم المنصوب الذي يتعلم اسم المصير على اسم الشيء لما نأتي نتكلم او نقرا نصا عربيا بقدر معرفتنا بالقواعد النظريه بقدر ما تكون قراءتنا للنص سليمه من الاخطاء يعني مثلا انسان لم يعرف ان جمع المؤنث الثاني ينصب بالكسر إذا مر معه مثلا إذا خلق الله السماوات والأرض السماوات إيه السماوات غير مضرية هو درس المضرية لكن لم يدرس بأن العرب عندما كانوا يتكلمون إن كان مفعول به جمع مؤنث سالم فإنهم يقولونه بإيه؟ وهكذا علم التجويد يا إخواني علم التجويد أيضا سهل بسيط من أصغر وأكاد وأقول أصغر علم شرعي لأنه يتعلق بتسعة وعشرين حلقة وعدة الحروف بالإنجاز تسعة وعشرون لم يزيدوا ولا نفس ولا يزيدوا كل هذا بناء الضخم الذي اسمه القرآن العظيم الله يديمه علينا مبني من كم فوضى من تسعة وعشرين إن عرفت أماكن خروجها وصفة خروجها سواء كانت مفردة أو مجتمعة لأنه في هناك حرف إفاد الحرف ذاتي وهناك حرف إفاد تنشأ عند المجاورة الإبرار والإصرار والمد والفصل متى ينشأ هذا؟ عند المجاورة وفي هناك حرف حروف أقوى لا علاقة لها بالمجاورة لما نقول الشيء متتشي متى تتشي الشيء؟ مطلقا مطلقا الشيء متتشي بين الأطفال فمن عرض مقالية الحروف العربية وصفاتها مفردة ومجتمعة ومجتمعة وشابه المالك أستاذا يحكم على حقيقة
المالك
يقرأ القرآن الكريم قراءة المشكلة تأتي وين؟ المشكلة تأتي لما يقرأ فيه من الناس بعض قواعد التجويد ومن شدة فقل المشهورة من الأحكام ثم يجري جدا فيعلمه مما عنده فبدل ما يكون هو يعني يعلم أنا والله أني بعض العلم معه مع مرور الأيام قد يأخذه الغرور يعني قد يظن حاله ما شاء الله صار يعني شيء لا نقصد فإن جاءه مثلا مثل يقول لنا الصفة تقول عني هو يعني شو الكلام يعني ما اسمح لك ليش هذا؟ طب إذا شوف أن ما اسمح لك هو هذا الكلام المصحيح إذا ما اسمح لك ما لك أنت لا تحوي العلم وقلت الذي يدعي فالعلم معرفة عرفت شيئا وقام عنك أشياء كما يقول إذا هذه النظرة القرآنية نريد نحن صريحون بها جدا ولكن نريد أن تكون ضمن بوابة ضمن قواعد تحميها من أن ينشأ عندنا أجيال ضعيفة أرسل أحنا ليش بايتين يا شباب خايفين من أن ينشأ جيل أضعف من الذي صدر لأن الذي علمه الله ثم هذا الله سوف يمشي فينا شو يكون؟ إما نريد أن هذا الشيء لا نريد نحن نريد أن يكون تكون الأجيال مثلا هذا شو مثلا؟ بمثل تصوير الفوتوكوبي لما نصور أنت ورقة هذه الورقة فنعرف صورناها للمدينة الصورة التي تأخذ ماذا تشكل بالنسبة لهذه الورقة؟ نصف ربع مطابقة للتسميع للمدينة فلذلك هذا الوقت عنوانه تلقي القرآن الكريم عبر الأصول مضمونه وضوابطه ومن عادتي أنا أتكلم هكذا يعني في الجغرافية لكن أنا مضطر أن أقرأ لكم من الورق ونحن نعرف ذلك إن شاء الله.
ناس
لا نحن بعض الورق الذي اشتريناه في السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم إن القرآن العظيم بناء شامل يتألف من سور والسور تتألف من آيات صح ولا لا؟ والآية تتألف عدد آيات من جمل والجملة تتألف من
كلمة والكلمة تتألم إذا ما هي أصغر وحدة بنائية في القرآن العظيم؟ من هنا جعل أئمتنا هم حسين في موطن الحوض كما قال سيد العليم هو لما سئل عن قوله تعالى وليس للقرآن تفسير شو قال هو تجريد الحروف ومعرفة وأصغر وجه بناية في القرآن العظيم هي الحق من هنا توجه الحماية ترجمائها إلى دراسة الحروف التي تتألف منها لغة العرب من حيث أماكن خروجها وكفاش كل حق سواء كان في الاقتصاد للحق المفرد أو مستمع مع غيره بل ذهبوا إلى أبعد المكان فضبطوا لنا أزمنة الحروف أزمنة على صفة المتلقات من الحضرة النووية الحقيقية سواء ذلك في الوجود أو في الغنى في الميمات والمناسب فمن ذلك ما رواه أبو العلاء بن مزاني